إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. إنه لمن دواعي السرور أن نلتقي بإخوان لنا في الدعوة إلى الله عز وجل في هذا المجمع المبارك وهذه القلعة العلمية الدعوية التربوية الشامخة المباركة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم نفعها وأمثى لها من قلاع التوحيد والسنة. إنني سعيد جدا عندما ألتقي بهذه الوجوه التي رفعت رأسا بالتوحيد وبالسنة، والتي عظمت ما عظمه الله وعظمت شعائر الله، وإن أعظم ما يجب علينا أن نقوم به في أنفسنا وفي غيرنا هو توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه الوجوه المتوضئة المتلألئة بنور السنة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدني وإياها بصيرة وهدى وسدادا. نلتقي في مجمع التوحيد في مدينة ميتغمر في هذه الليلة، ليلة عرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام وأن يعيدهم سالمين غانمين مأجورين غير موزورين، وأن يعوضنا خيرا إذ فاتنا ما أدركوه من الخير، فإن أبواب الخير كثيرة، وأن يستعملنا جميعا في طاعته ورضاه. أيها الأحبة، بعد غياب طويل عن هذه البلاد الطيبة رأيت في الحقيقة ما يشرح الصدر ويسر الخاطر، رأيت دعوة لا يشق لها غبار، وشبابا مقبلين على الله عز وجل، شكر الله لك، ومنابر علمية يمتطيها شباب الدعوة الذين حرصوا على الاتباع وعظموا الآثار وتحروا في أمرهم اعتقادا وقولا وعملا، ولا أزكي على الله أحدا. إن المؤمن تسره الحسنة وتسوءه السيئة، فعندما يرى المؤمن هذا الخير يحمد الله، وبقدر ما يفرح بقدر ما يخاف. هكذا كل إنجاز عظيم، كل مشروع عظيم تفرح به تخاف عليه. لسنا بحاجة إلى ذكر دواعي الفرح، فإن المجال يطول بذلك، ولا يخفى كثير منها على كثير منا. إنما نحن بحاجة إلى أن نتلمس في هذه العجالة في هذه الليلة المباركة شيئا من أسباب هذه المخاوف. فمن كان عنده كنز عظيم فإنه لا يغض الطرف عنه ولا ينشغل عنه ولا يلهو بغيره عنه، إنما يبيت ويصبح ويقوم وينام وهمه وقلبه معلقان بهذا الكنز. وأي كنز أعظم من الدعوة؟ كنز المال يفنى. قارون قد ملك من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ثم كان هذا وبالا عليه. أما كنز الدعوة فهو الكنز الحقيقي، كنز الدنيا والآخرة. قرأت في بعض اللافتات الموجودة في هذا المجمع كلمة للحسن البصري وهو ينصح الشباب إن من طلب الآخرة أدرك الدنيا والآخرة، وأما من طلب الدنيا وحدها لم يدرك الآخرة بل ولا يدرك الدنيا أيضا. وهذا مصداق حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. إن الدعوة هي الكنز الثمين، وهي التجارة التي لن تبور، وهي الربح بعد رأس المال. ومن طلب ربحا بدون رأس مال فهو من أصحاب الأماني والمفاليس. الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. إن الله سبحانه وتعالى قد أعلى شأن الدعاء، فقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لا أحسن ممن فعل هذا، لا يوجد من هو أحسن منه. وكيف يوجد من هو أحسن منه وهذه وظيفة الأنبياء والرسل؟ الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لم يبعثوا ليعلموا الناس الصناعات والمهن الدنيوية، إنما بعثوا ليعلموا الناس كيف يوحدون ربهم، كيف يعمرون الدنيا عمارة لا تتعارض مع الآخرة، كيف يقومون بالواجب الذي أوجبه الله عليهم. وأنتم معشر العاملين في هذا الميدان الرحب الواسع المبارك، أنتم على أثر الأنبياء تسيرون إن شاء الله تعالى. والإمام البخاري رحمه الله لما رأى في المنام أن الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي وهو يمشي وراءه، كلما رفع قدمه وضع البخاري قدمه مكان قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما سأل عن هذه الرؤيا عبرت له بأنك تتبع أثر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكانت هذه الرؤيا سببا في جمع الجامع الصحيح الذي هو الآن أصح كتاب على وجه الأرض وتحت أديم السماء بعد كتاب الله عز وجل. إذن اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، الذب عن سنته وحمايتها من كل دخيل يدخل عليها، سواء كان مبنى أو معنى، سواء كان اعتقادا أو قولا أو عملا، هذا هو الجهاد في سبيل الله. ولذا كما قلت لكم أحب أن أتكلم عن شيء من المخاوف التي تكتنف وتهجم على الداعية إلى الله عندما يفرح ويرى هذا الخير العظيم ويرى هذه الثمرة في العواصم، في المدن، في القرى، في الوسط، في الطرف. حيثما ذهبت وجدت من يحمل الدعوة، رأيت أناسا على وجوههم الخير، رأيت نساء متلفعات بحجبهن، رأيت توجها نحو الفضيلة. أنا أعرف البلاد في السبعينيات كيف كانت، كيف كان التبرج والعري والسفور، شيء لا يوصف. ربما لا يدرك هذا الفارق إلا من غاب عن البلاد كثيرا، أما من يعيش ربما يتسخط على بعض الأشياء، وحق له أن يتسخط عندما يرى مثلا المرأة تتزين بحجابها تستعمله فتنة إلى غير ذلك. كل هذا أهون من العري، وهي خطوة نحو الخير إن شاء الله، توظف وتستثمر نحو الخير. إن من المخاوف التي أخاف على الدعوة منها أن الداعية لا يفقه إلى ما يدعو الناس، وهذا السؤال نسأل أنفسنا جميعا، ما هي دعوتنا التي نحملها للناس؟ هل نحن ندعو الناس أن يكونوا جميعا علماء؟ هل ندعوهم أن يكونوا جميعا طلاب علم؟ هل ندعوهم أن يكونوا جميعا إذا أعلننا محاضرة لابد أن يحضروا؟ إذا كان هذا تصورنا للدعوة فسنشعر بالفشل، والفشل إذا دب دبيبه إلى قلوبنا ربما أدى إلى الانصراف عن الدعوة بالكلية. لكن عندما نشعر أن من دعوتنا تخريج علماء وتخريج طلاب علم وتخريج دعاة، وإن لم يكونوا علماء كبار دعاة مفوهين تأخذ كلماتهم تلابيب القلوب وتنزع صرخاتهم العبر من الدموع الدمع من العين، هذا هدف من أهداف الدعوة. من أهداف الدعوة أن نخرج الأئمة أهل الخشوع والإخبات الذين إذا صلوا بالناس ربطوهم بالله عز وجل. من أهداف الدعوة إيجاد الرجل الصالح في نفسه الذي يتورع عن الشبهات وعن المحرمات ويربي أبناءه وأسرته على ذلك. إيجاد الموظف الذي حيثه في وظيفته فإنه يتقي الله، حيث كان في وظيفته يخاف الله، لا ينظر إلى المسؤول الذي عليه يراقبه وينسى الله. كيف نوجد رجالا يراقبون الله في السر والعلن، إن كانوا علماء وإن كانوا تجارا وإن كانوا جنودا وإن كانوا فلاحين وإن كانوا موظفين، لأن الأمة لا تستغني عن هذه الشرائح. نحن نريد أن ندخل حب الدين في كل شريحة وحب الدعوة في كل شريحة، ولكن نريد أن نوحد الجميع في مرجعية العلماء. الجميع يرجع للعلماء إذا أشكل عليهم شيء، ولا يلزم الناس جميعا أن يكونوا علماء. ولو كان الناس جميعا علماء لماذا يقول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ كلهم أهل ذكر إذن، كلهم علماء، اسألوا من؟ وسنة الله في الخلق أن الناس جميعا ليكونون علماء. الصحابة كم العلماء فيهم؟ التابعون كم الفقهاء فيهم؟ أتباعهم وأتباعهم وهكذا في كل زمان. ولو وجد عالم واحد قد توفرت فيه شروط العلماء، ولا أعني فقط في شروط العلماء أن يكون حافظا كذا دارسا كذا، لا، هذا شرط من الشروط، قد توفرت فيه شروط العلماء، هذا ينقذ الله به أمة كاملة، ينقذ الله به أمة كاملة. فلا بد أن نفهم إلى ما ندعو الناس، نحن ندعوهم إلى أن يكونوا عبيدا لله حيثما كانوا، وأن يستقيموا على أمر الله حيثما ولوا وجوههم، سواء أحبونا أو كرهونا. نحن ندعو لله ما ندعو لأنفسنا، ومن أحسن قول ممن دعا إلى من؟ دعا لمن؟ إلى الله. يعني خرج كل دعوة، خرجت كل دعوة تدعو إلى غير الله، لأن من الممكن أن أغتر أنا بالدعوة، وأن أصير أو أن تصير نفسي عندي كالكعبة أطوف حولها، وأريد الناس أن يطوفوا معي حول هذه الكعبة، ومن خالفني رميته وطعنت فيه، هذا غير صحيح. لا بد أن توطن نفسك على المخالفة، وأن توطن نفسك على أن من تحسن إليه سيسيء إليك. انظر إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، جاءوا مجموعة من طلبة العلم، طلبة الحديث، فقال: من أين جئتم؟ قالوا: من عند أبي كريب، محمد بن العلاء بن كريب الهمداني. قال: نعم رجله، مدحه وأثنى عليه. فقالوا: إلا أنه يقع فيك، أنت تمدحه لكنه يطعن فيك هو وينال منك. قال الإمام أحمد: كم كيف تصورون جواب الإمام أحمد؟ لو في زماننا يطعن فيه أنا؟ إذن هذا إنسان ما فيه خير، اتركوه، احذروه، اهجروه، افعلوا فيه، افعلوا فيه، إلى غير ذلك. هذا يقع أم لا؟ هذا واقع. ولكن الإمام أحمد الذي لا يبالي بنفسه، إنما هو يبلغ عن الله، قال: ماذا أفعل؟ رجل صالح بلي بي، رجل صالح بلي بي. هو في نفسه شهد له المرة الثانية بالصلاح، المرة الأولى أمر بالكتابة عنه، والأمر بالكتابة عنه توثيق، بعدما علم أنه يطعن فيه وينال منه قال: رجل صالح، لكن ابتلاه الله ببغضي والكلام فيه، لكن إيش أفعل؟ ما حيلتي مع رجل صالح بلي بي؟ أليست هذه آثار العلم؟ أليست هذه آثار العلم؟ آثار العلم أن لا تغضب لنفسك، مهم جدا. وهذا من المخاوف التي نخاف على الدعوة، أني أقوم بالدعوة ثم بعد ذلك أجعل لنفسي من القداسة، من الشيء الذي لا يمكن أن أخالف. وأنت إذا سألتني أقول لك: لا، أنا بشر غير معصوم. لو سألتني أقول لك هذا، ولو سألتني أقول لك: كل يؤخذ من قوله ويرد. ولو سألتني لقلت لك: أنا أعلم وأجهل وأصيب وأخطئ، لكن ما هي حقيقة نفسي؟ وهذا هو الأمر الذي يجب أن نهمس في آذاننا جميعا، كيف حراستنا لقلوبنا ونفوسنا، كيف نحن في محاسبة نفوسنا. هل من الممكن أن غضبي على شخص لا يغير معاملة الحسنة له، نظرا لأن هذا الرجل على باب كبير من الخير وينفع الله به؟ هل من الممكن أن حبي لشخص لأي سبب من أسباب الدنيا لا يحملني على أن أعطيه ما ليس له من الوصف والمدح؟ أخوان أمر النية ليس سهلا. فقه النيات أعظم من فقه الأحكام. فقه النيات هو الأصل، ولا يستقيم لنا فقه الأحكام إلا إذا صلحت النية. وماذا نفعل بعلم نعلمه وبكلام نتكلم به وقلوبنا في جانب آخر؟ يا إخوان، سفيان الثوري يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من النية، إنها تتقلب علي في المجلس الواحد. يا إخوان، كان الرجل من السلف يبدأ العمل لله ثم يعتريه الشيطان فيقف. كان عمر بن عبد العزيز يكتب الكتاب ثم يمزقه، كان يخطب على المنبر ثم يسكت ويقف لينظر هل كلامه هذا له نية صادقة فيها أم لا. نحن ما أحوجنا إلى هذا الفقه؟ ربما يأتي واحد يتكلم في الإخلاص في الرقائق فنقول فلان إيش حديثه فيه، بس حديثه في الرقائق في المواعظ في ونشير كذا، يعني في شيء سهل هذا. يعني ما عنده علم تقعيدي في العقيدة، في علم الحديث، في أصول الفقه، في الفقه، في اللغة، ما هو بدرس يعني ما بالله يعني في العقائد في المواعظ سبحان الله. والله نحن الآن ما أحوجنا إلى المواعظ، ما أحوجنا من جديد إلى أن نعود إلى الأمر من بدايته، المواعظ والأشياء التي تذكر قلوبنا وتطهر نفوسنا حتى يثمر العلم، حتى يثمر العلم. من الأشياء التي نخاف على الدعوة أن النفوس تتقلب بالدعاء، فما أحوج الدعاء إلى حراسة قلوبهم. أيضا من الأشياء التي نخاف أن يدخل عليها علينا منها الدخيل وأن يفسد علينا ودنا وأخوتنا ومحبتنا، التفرق والاختلاف والتشرذم، وهذه داهية الدواهي التي لا طب لها، والتي إذا وجدت ونبت نبتها أهلك الأمة. سماها النبي عليه الصلاة والسلام الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، فساد ذات البين، تفرق، الاختلاف، التشرذم. وحديثي في أبناء العقيدة الواحدة، أما أن نتفرق مع الذين لا يرفعون بعقيدة أهل السنة رأسا فهذا واجب ديني، واجب. رجل يسب الصحابة وندعو إلى الاجتماع معه، معاذ الله، يتوب إلى الله. لا نجتمع مع من يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجمعنا بهم عمل. كيف نضع أيدينا في يد من يقول أبو بكر عليه لعنة الله ونحن نقول رضي الله عنه؟ كل من كان على أصول أهل البدع التي تخرج من دائرة أهل السنة والجماعة ويصر على ذلك وتزال عنه الشبهات وتقطع عنه الأعذار ولكنه يصر على ذلك، فليس حديثنا حوله في هذه المحاضرة أو في هذه الكلمة التي نتكلم عنها، إنما حديثنا في أبناء العقيدة الواحدة الذين يؤمنون بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، الذين يقرؤون كتب المعتقد الموروثة عن أهل السنة، الذين يفسرون القرآن بالقرآن والحديث والأثر ولغة العرب، لا يفسرونه تفسير الباطنية ولا يفسرونه باللغة العربية ضاربين بأقوال السلف عرض الحائط، لا، الذين يؤمنون بأن الحديث حجة مستقلة نرجع إليه ونحتكم إليه كما نحتكم للآية، الذين يؤمنون بأن العلماء علماء السنة إذا أجمعوا على قول فلا نحدث ثانيا، وإذا اختلفوا على قولين فلا نأتي بثالث. الذين يرفعون رأسا بمنهج سلف الأمة، إذا اختلفنا في فهم آية أو حديث فإن فهم السلف وقواعد السلف هي التي تحدد لنا الفهم الصحيح للآية أو للحديث، ومن هنا نحتاج إلى الآثار، لأن الآثار تمثل فهم السلف، ونحتاج إلى مراجع أهل السنة لأنها تحوي أقوالهم وفتاواهم، فهي منهج السلف. من كان كذلك ثم نختلف معه في قول أو في آخر أو في مسألة أو في أخرى تكثر أو تقل، الإمام أحمد لما سئل عن إسحاق بن راهوية قال ما تجاوز النهر مثله، ما تجاوز إلينا أحد النهر مثله. أما الخلاف فلا يزال الناس يختلفون، أما الخلاف يعني أشار إلى الخلاف الذي يقع بينه وبين إسحاق بن راهوية، أما الخلاف فلا يزال الناس يختلفون. الإمام أحمد خالف شيخه الشافعي في أحكام كثيرة، الإمام الشافعي خالف شيخه مالكا، بل تصوروا أنتم كم بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي من الخلاف. مدرسة أهل الرأي يمثلها المذهب الحنفي وعلى رأسهم أبو حنيفة، ومع ذلك يمدحه الإمام الشافعي ويقول لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة، فما بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما كتبت صحيفة. يدعو له ويثني عليه مع الخلاف، فلا يزال الناس يختلفون. شأن هذا الدين أن الناس يختلفون، ولسنا بأفضل من الصحابة، اختلفوا في فهم حديث واحد سمعوه من في رسول الله عليه الصلاة والسلام جميعا، ما في واحد ضعف السند وواحد صحح السند، لا كلهم سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. طائفة فهمت الرسول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يستحثنا في المسير فقط، ما أراد إذا جاءنا العصر أن نترك صلاة العصر حتى نبلغ بني قريظة، وطائفة قالت لا نصلي العصر إلا بعد بني قريظة حتى لو أذن الفجر. سبحان الله، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما وقع بين الطائفتين، ولا شك أن كل طائفة عملت باجتهادها، فما أنكر على أحد، ما في واحد قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ومن ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، ما حد قال هذا الحديث. ولا الثاني قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ما حد قال هذه الآية. هم يعلمون أن الخلاف في هذا الموضع لا تستعمل فيه هذه الآيات ولا هذه الأحاديث، وهنا الخوف يأتي عندما نضع الآيات والأحاديث في كل خلاف، ولا نفرق بين خلاف يكون كذلك وبين خلاف لا يكون كذلك، أن هذه الثمرة العظيمة ونريد أن نحافظ عليها، ما نريد أن تتهارج. هذا أنا أتكلم عن تجربة عشنا في اليمن فترة، كان إذا تكلم إذا جاء الخطيب في المسجد يمتلئ المسجد وسطوح المسجد والأدوار التي فيه وخارج المسجد، والناس يعني على الميكروفونات ربما مسيرة كيلو أو نصف كيلو على خطبة الخطيب أو كلمة المحاضر، وسرعان ما دب البلاء بينهم. ايش تقول فلان؟ ايش تقول فلان؟ ايش تقول في الجماعة الفلانية؟ ايش تقول في الجماعة الفلانية؟ قال والله هذا كذا. اذا انت كذا، اللي هذا مبتدع، اللي ما يحجره مبتدع، واللي ما يحجر الذي ما لم يحجره مبتدع، والذي لم يحجر، وهكذا كهرب، كل من يمسكها تكهرب. حصل هذا، فرق الناس، انقلب الناس، وانكفأ القدر، وشمت الأعداء، والسعيد من وعظ بغيره، والسعيد من استفاد من تجارب غيره، والعاقل يبدأ من حيث انتهى الناس لا من حيث بدأ الناس، ويكرر الأخطاء نفسها. إذن عندما لا نعرف رتب المسائل ومنازل المسائل التي يختلف فيها، هذا سيترتب عليه تهارج عظيم وتهاوش ومهارشة. إذن من الأسباب التي نخاف عليها، التي نخاف منها على الدعوة، أن نجهل رتب المسائل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: اعلم أن البدعة التي خالفت الكتاب المستبين والسنة المستفيضة والإجماع المتيقن قائمة على أصلين. الأصل الأول جعل العفو سيئة، الأصل الثاني جعل السيئة كفرا. يهمنا في حديثنا جعل العفو سيئة. أن تأتي إلى مسائل من مسائل العفو والتي لا يجب أن نكير فيها، وتجعلها أنت من مسائل السيئات التي تستحق التشنيع والتجديع. قال هذا أصل من أصول أهل البدع، وأهل البدع قامت دعوتهم وبدعتهم على أصلين: جعل مسائل العفو من مسائل العقوبات، وجعلوا الذنب كفرا. وذكر رحمه الله في أكثر من موضع أنه لا يوالى ولا يعادى على مسائل الاجتهاد كما تفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة. هذا أيضا. إذن نفهم من هذا أن هناك مسائل يعاقب عليها، ومسائل يتسامح فيها، وسأفسر ما معنى التسامح. المسائل التي يعاقب عليها أن تكون هذه المخالفة في أصول الدين، أصول الدعوة، في ثوابتها التي أشرت إلى شيء منها في أول كلمتي. المسائل التي يسع فيها الخلاف، المسائل التي الأدلة فيها متجاذبة، وهي ما تسمى بالمسائل الاجتهادية. والمسائل أنواع، الخلاف أنواع، فيه مسائل اجتهادية، في مسائل خلافية، في مسائل مهجورة شاذة. كلما قوي الخلاف سمى العلماء المسألة باسم. إذا تجاذب الخلاف وكانت أدلة الطرفين شبه متكافئة أو متقاومة، سمى هذا بمسائل اجتهادية. إذا وجد خلاف لكن قوي قول على قول، سمي مسألة من المسائل الخلافية. فالقول الأرجح فيها كذا، وإن كان القول الثاني ليس صاحبه مذموما. إذا قوي الخلاف لدرجة أن علماء الأمة على قول إلا واحد أو اثنين أو كذا، سمي هذه من الشذوذ الذي هو صاحبه يكون أتى بمسألة مهجورة أو مسألة شاذة، وعيب عليه أكثر مما عيب عليه فيما قبله. أما إذا انتهى الخلاف وأجمعوا على قول، هذا الذي يخرج هذا البحث من كلامنا هذا. لا يجوز لأحد أن يخالف الإجماع، لكن ما هو الإجماع الذي يجب أن لا يخالف؟ بحث آخر وجيب طويل وعريض ندخل فيه أبحاث أخرى. لكن نحن نتكلم في رؤوس المسائل، في رؤوس المسائل. فلا بد أن يفرق بين مسائل الإجماع ومسائل النزاع، وبين المسائل المعلومة من الدين بالضرورة والمسائل التي هي محدثة أو خفية أو متشابهة تختلف فيها وجهات النظر. وطالما أن عقول الناس تتباين وتتفاوت فلا بد أن أقوالهم تتباين وتتفاوت، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لن نستطيع أن نزيل الخلاف، لكن نستطيع أن نرشد الخلاف، وحرام أن نزيد الخلاف. فيه نزيل الخلاف، فيه نزيد الخلاف، فيه نرشد الخلاف. أن نزيله هذه أمنية نتمناها لكن لا تتحقق. سنة الله الكونية في الخلق، ما زالت هذه الخلافات حتى في زمن الصحابة. اختلف الصحابة في هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه في ليلة المعراج أم لا. فمن قائل، وهي عائشة أم المؤمنين، من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ومن قائل إنه رآه، وابن عباس، وكلاهما من أهل الاقتداء به في الدين. هل أحد منهم طعن في الآخر؟ هل أحد منهم أخرج الآخر من السنة؟ هل أحد قال أنت يعني أشم منك رائحة كذا، أو أرى منك كذا، أو حولك علامات استفهام، أو الآخر؟ لا. شيخ الإسلام ابن تيمية لما جاءته يعني أسئلة من أهل البحرين، وكان الخلاف قد احتد بينهم، فقال لهم هذه المسألة التي تختلفون فيها ما أعلم أن السلف تهاجروا بسببها. كانوا يختلفون في ماذا؟ هل نعم في مسائل، في مسائل كانت بينهم. ثم أتى لهم بأمثلة في العقيدة، قال اختلف السلف هل الكفار يرون ربهم في عرصات يوم القيامة أم لا. أن بعض الناس يقول إيش المسائل الاجتهادية؟ هي مسائل فقهية، هي مسائل فقهية، أما العقيدة لا، العقيدة كلها مجمع عليها، غير صحيح هذا. هل رأى النبي ربه ليلة المعراج أم لا؟ ليست مسائل فقهية هذه، مسائل عقيدة. مسائل العقيدة المجمع عليها أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية إنعام وتكريم، هذا مجمع عليه، من خالفنا في ذلك فهو ضال المبتدع. لكن هل الكفار يرون ربهم في عرصات يوم القيامة؟ هذه مسألة اختلف فيها السلف. نحو 30 مسألة جمعت من الخلاف، وهي أكثر طبعا من الخلاف الذي وقع بين السلف في مسائل عقدية، ومع ذلك لم يتفرقوا. فهل هذه المسألة من المسائل التي يوالى يعاد عليها أم لا؟ هذا من الأمر المهم بمكان أن يفقهه الدعاة، فإذا لم يفقهوه فإننا نخاف على الدعوة، نخاف على الدعوة أن يأكل بعضها بعضا وأن يدمر بعضها بعضا إذا لم يعرفوا متى يختلفون وفيما يختلفون وكيف يختلفون. أنا عندما أتكلم في هذه المسائل ما أتكلم عن دراسة نظرية، بل واقع مر عشناه سنوات، رأينا هذا الواقع كم أثر على دعوتنا، ورأينا عندما عولج هذا الواقع بهذا الدواء كيف اجتمع الشمل وقويت الكلمة وصفت الصورة والرؤية وانطلقت المحاضن الدعوية من مساجد ومدارس وجامعات ومعاهد وحلقات، انطلقت كلها في طريق واحد، بدل أن كانت هذه المجالس من قبل تعقد للقيل والقال ولنقل الكلام في فلان، وربما تعقد للتربص، ماذا قال فلان يسجل عليه يتصل بفلان قيل كذا حصل كذا إلى غير ذلك، أصدر فلان فتوى، فلان نشرها، فلان باعها، فلان كذا إلى غير ذلك. تكلم عن واقع مر، وما رأى كمن سمع. وعندما أرى هذا الخير أفرح به، وأسأل الله ألا يغير هذا الجمال ولا هذا الود ولا هذا الخير بما قد تغير في بلدان أخرى، ولعلها تكون تجربة لأهل الدعوة في مصر يستفيدوا من ورائهم فيها غيرهم من الأقطار الإسلامية عندما يسيرون بدعوتهم إلى بر الأمان بعيدين عما وقع فيه غيرهم. الخلاف لابد منه، لكن الخلاف أنواع وأقسام، وعقلاء الدعوة لابد أن يعرفوا رتبة كل اختلاف ويتعاملوا مع كل خلاف بما يليق به. وعلى حملة هذا اللواء وعلى الأتباع المناصرين لهذا اللواء أن يرجعوا لعلمائهم في هذا، ولا يفتئتوا عليهم، إنما يرجعون إلى علمائهم في هذا الشيء ويستفيدوا من علمهم وتوجيههم حتى نجني هذه الثمرة التي هي بفضل الله سبحانه وتعالى قاب قوسين أو أدنى من الاستفادة منها. إذن مما نخاف على الدعوة أننا لا نتعامل مع الخلاف تعاملا شرعيا، وهذا يحملني على الكلام في شيء من أدب الخلاف. أنت إذا اختلفت مع أخيك لابد أن تنظر في عدة مسائل. أولا، هذا الذي يخالفك هل هو ينطلق من أصول سنية أو من أصول بدعية؟ هل هو صاحب هوى أم صاحب اتباع؟ بمعنى، هل هو إذا ظهر له الحق سيؤثره على الخلق، أم أنه خشية الأتباع والأطماع لا يمكن أن يتنازل عن قوله؟ هذا وجه آخر. هل المسألة التي هذا بالنسبة لحال الرجل، بالنسبة لحال المسألة، هل المسألة التي نحن نختلف فيها من الأصول أو الفروع، هل السلف اختلفوا في مثلها أم لا؟ هل السلف مع اختلافهم في مثلها تفرقوا أم لا؟ هذا لابد من مراعاة نوع المسألة. ثم تنظر في عاقبة الخلاف، هل الظروف المحيطة بنا تساعدنا على أن نشهر هذا الخلاف، أم نكتفي بالنصح بيننا وبين الشخص الذي أداه اجتهاده إلى هذا القول؟ وكما قلت إن الإنكار على المخالف مراتب، فعندما تسمع العلماء يقولون وهذه من المسائل التي لا ينكر فيها، بمعنى لا يشنع فيها على المخالف، أما أنك تبين الحق بدليله هذا واجب. وإن كان في مسألة فرعية، أضرب مثالا مسألة القراءة خلف الإمام، هذه مسألة اختلف فيها السلف وألفت فيها كتب من أيام الإمام البخاري، قراءة خلف الإمام، وابن خزيمة ألف في القراءة خلف الإمام، والبيهقي ألف في القراءة خلف الإمام. شوف أئمة قدامى ألفوا في هذه المسألة وهي مسألة فرعية، واحتد الخلاف مع الحنفية والمذاهب الأخرى في القارة الهندية فألفت فيها عددت قدر 39 مؤلفا، وأنا لي المؤلف الذي يتمم 40 في هذه المسألة، وهي مسألة فرعية خلافية. لا مانع إذا اختلفنا ولا في مسألة فرعية أن يرد بعضنا على بعض، لكن مع الحفاظ على حرمة أخيك وحشمته وعصمته. أما أن تتذرع بهذا الخلاف لتنال من عرض أخيك ولتسقط مكانته، فاعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. كما شاء ها؟ يعني لسه كم؟ 5 دقائق. طيب أسألكم أنا، الاسم ده عليه غبار أم لا؟ كلنا أهل سنة وجماعة. طيب تعالوا ننظر في هذا الاسم، أهل مضاف وسنة مضاف إليه وجماعة معطوف على المضاف إليه. تعالوا نشوف هذا أضيف إلى إيش؟ سنة وجماعة. إذن يظهر من هذا الاسم ومن هذا الشعار أن هناك ملمحين حاضرين. فيظهر لنا من هذا الشعار ملمحان حاضران، أحدهما اتباع السنة، الثاني الحفاظ على الاجتماع والجماعة. فلو أن قائلا قال أنا أتمسك بهذه السنة ولو لم يبق معي أحد، هل أصاب الشعار أو لم يصبه؟ ها؟ ما أصاب الشعار، لأنه راعى جانب السنة ولم يراعي جانب الجماعة. متى نقول هذه الكلمة؟ إذا كنا أمام أصل وأمام أمر محكم منعقد عليه الإجماع لا خلاف فيه، والله أنا ستمسك بهذا والجماعة هي الحق وإن كنت وحدك في هذه الحالة أقول كذا. أما أن أختلف أنا وأنت في مسألة فيترتب على هذا ايش تقول في فلان ابن فلان الداعية الفلاني اختلفنا فيه، طيب يؤدي هذا الاختلاف الى ان اهجرك تهجرني؟ طيب ايش تقول في ابراهيم بن ابي يحيى الاسلمي شيخ الشافعي يقول فيه الامام احمد معتزلي قدري جهمي كل بلاء فيه، والشافعي يقول حدثني من لا اتهم، حدثني من أثق به، حدثني من لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. شفعي أحسن الظن به، حشر أو ملأ كتبه بحديثه. ومن أعلم الناس بهذا حبيبنا وأخونا المبارك الشيخ أبو عمير الفدائلي في تحقيق المسند الإمام الشافعي، يعرف كم أدخل الشافعي من أسانيد ابن أبي يحيى الأسلمي ومن أحاديثه، وهو في الحقيقة القول فيه قول من تركه ليس قول الشافعي. لكن بحثنا ماذا جرى بين الشافعي وغيره؟ فنحن أهل السنة وجماعة، بعبارة أخرى نحن أهل اتباع واجتماع، بعبارة أخرى نحن أهل تمسك وتماسك، تمسك بالآثار وتماسك وتراص في الصفوف. بعبارة أخرى نحن أهل توحيد الكلمة وكلمة التوحيد، نحافظ على كلمة التوحيد في توحيد الكلمة لا في الفرقة والتنافر. فأهل السنة والجماعة حققوا هذا في منهجهم، وما قيل أهل السنة وجماعة إلا احترازا من أهل البدعة والفرقة. أهل السنة احتراز من أهل البدعة، والجماعة احتراز من أهل الفرقة والاختلاف. فالواجب علينا أن يظهر هذا في سلوكياتنا، في ثقافتنا، في أدبياتنا، في مجالسنا، في فتاوانا، نحرص على هذين الواجبين الاتباع والاجتماع. قد يقول قائل إذا تعارض الاتباع والاجتماع أيهما نقدم؟ نقول يختلف هذا باختلاف أهل السنة في كل عصر، فقد يقدم جانب الاجتماع وقد يقدم جانب الاتباع على حسب وضع أهل السنة. من الأمثلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لغيرت بناء الكعبة وجعلته على بناء إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون، ولا ألصقت بابها بالأرض. فإن قومك رفعوا بابها حتى لا يدخلوا فيها إلا من شاءوا. فمن هنا النبي عليه الصلاة والسلام حافظ على جانب الاجتماع وإبقاء الصف متماسكا، وإن كان قد ترك شيئا يرى أن فعله أولى من تركه. لما قام ابن سلول وقال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، استؤذن في قتله. وممن استأذنه؟ عبد الله ابن عبد الله ابن سلول. الابن مؤمن تقي والأب فاجر شقي. عبد الله الأصغر قال يا رسول الله لا أحب أن أرى قاتل أبي، فأخشى أن تهيج نفسي فأدخل بذلك النار، إن كنت قاتله فأنا الذي أقتله، لا تجعل أحدا غير يقتله، لأن أخشى أن أرى قاتل أبي يوما من الأيام فتهيج نفسي للانتقام لأبي فأقتله، فأقتل مسلما بكافر. شوف كيف يقول الابن على أبيه. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعه كي لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. حافظ على الاجتماع. في وقت من الأوقات يكون الجماعة قوية وليست بحاجة إلى تأليف، وإشهار السنة فيها أولى من التأليف، حتى لو أدى إلى أن الذي يشتر الحق يتعرض إلى الأذى. سيد الشهداء حمزة، ورجل قام عند إمام جائر فأمره ونهى فقتله، أمره ونهى بالحق، وغلب جانب الصدع بالحق على جانب أن يعني بقاء الحال على ما هو عليه. إذن هذه مسائل يرجع فيها لأهل العلم، هم الذين يقرون متى يكون هذا ومتى يكون ذاك. لكن الذي يهمنا ملمح عام وسياج عام، هو أن الخلاف على مراتب، وأن كل خلاف له أسلوب في التعامل معه. بهذا الفقه نأمن على دعوتنا من التصدع، ونأمن على جدار وسد السد المنيع لهذه الدعوة أمام الفتن من التشقق فيدخل منه الدخيل على دعوتنا. إذن كان الحديث الذي أتكلم فيه بقدر فرحتي بهذه الثمرة المباركة، بقدر خوفي عليها إذا لم تراعى لها عدة أمور. وتكلمت على بعض المسائل، أرجو أن أكون قد وفقت وأن أكون قد أصبت الحق ظاهرا وباطنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأؤكد شكري لجماعة أنصار السنة المحمدية، هذه الجماعة المباركة التي ذاع صيت بركتها ونفعها بفضل الله عز وجل في المشارق والمغارب، والتي نحن في محضن من محاضنها وقلعة من قلاعها، هذا مجمع التوحيد. جزى الله القائمين عليه خيرا، ونفع الله بجهودهم، وبارك في رواده وأهله، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.